بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الفرع الأول. انتهينا منه صح؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله من خلال حاشية كفاية الأخيار للحصني رحمه الله. توقفنا في كتاب النكاح في مسائل النظر، في حكم نظر المرأة إلى المرأة. قال أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل، يعني يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة في تنظر إلى جسدها كله إلا ما بين السرة إلى الركبة. هذا معنى كنظر الرجل إلى الرجل، يعني ما عدا ما بين السرة إلى الركبة. طبعا إخوة، هذا القول قول الشافعية في المعتمد، وهو قول باقي المذاهب كذلك، يعني هو قول الحنفية في الراجح، وقول المالكية في المشهور، وقول الحنابلة. فكما ترى هذا الذي عليه المذاهب الأربعة، وهذا في نظر المسلمة إلى المسلمة، هذا في نظر المسلمة إلى المسلمة. هذه المسائل كما ترون إخوة ما فيها أدلة، ومدام أن المذاهب الأربعة على هذا، فما لي طالب العلم إلا أن يتابعهم على هذا الأمر. وهم يستدلون بتعليلات من أقواها غسل المرأة للمرأة في الجنازة، غسل المرأة للمرأة في الجنازة. يعني تأمل، لم يجعل ذلك للمحارم، لم يجعل ذلك للمحارم، بل جعل للنساء خاصة. فهذا يدل على أن المرأة تطلع على المرأة، ويكون هذا يعني أكثر من اطلاع المحرم على المرأة، والله أعلم. وكذلك يقولون، يعني هم يقيسون هذا على الرجل، يعني يقولون هما جنس واحد، دام الرجل ينظر إلى الرجل يعني فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة، فكذلك المرأة بالنسبة إلى نظرها، بالنسبة لنظرها إلى المرأة، والله أعلم. وهناك رواية مرجوحة عند الحنفية أنها كالرجل مع محارمه. نحن عرفنا أن الرجل مع محارمه يعني ينظر فقط إلى مواضع الزينة، فقالوا هنا كذلك المرأة إلى المرأة تنظر يعني إلى مواضع زينتها فقط. هذه رواية عند الحنفية مرجوحة. والإخوة، مثل معرفة هذه الأقوال مفيدة جدا لطالب العلم بل للناس. فصحيح من ناحية العملية الحياء كله خير، المرأة المسلمة تتستر عن النساء وحتى عن أهلها، هذا أفضل وهذا خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. لكن في الوقت نفسه مثلا، يعني ليس النساء كلهم على درجة واحدة في الحياة والتقوى والعفاف، وخاصة مثلا امرأة ترضع ولدها وتدخل عليها أمها، فممكن يعني أن ما تغطي، فهل يقال هذه آثمة وأظهرت شيئا لا يجوز من عورتها؟ لا، هذا قول عامة أهل العلم أنه يجوز للأم أن تنظر مثلا. فمثل هذا يعني فيه تيسير على الناس من جهة، وفيه معرفة لهذه الحدود الشرعية، والله أعلم. ثم قال: أما نظر الذمية إلى المسلمة ففيه خلاف. قال الغزالي: الأصح أنها كالمسلمة. نعم، نظر الذمية إلى المسلمة، يعني المرأة الكافرة الذمية، هل يجوز لها أن تنظر إلى المرأة المسلمة؟ فقال الغزالي: الأصح أنها كالمسلمة، يعني يجوز لها أن تنظر يعني إلى المرأة إلا فيما بين السرة إلى الركبة، يعني مثل المرأة المسلمة. تقول: هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. وقال البغوي: الصحيح المنع، الصحيح المنع. وهذا الإخوة مذهب جماهير أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم، يعني المنع، أنها لا تنظر إلى يعني عورتها. سيأتي ماذا تنظر. قال: فعلى هذا لا تدخل مع المسلمات إلى الحمام. الحمام مكان الاغتسال في زمانهم، ليس مكان قضاء الحاجة. قالوا: ما الذي ترى من المسلمة؟ ما الذي تراه الذمية من المسلمة؟ قيل: ترى ما يرى الرجل، يعني ماذا؟ الوجه والكفين، ترى ما يرى الرجل من المرأة، يعني الوجه والكفين. وهذا الإخوة هو يعني مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية. ورجح ابن تيمية. وقيل: ما يبدو عند المهنة، ما يبدو عند المهنة. الكافرة ترى من المسلمة ما يبدو عند المهنة أوسع، يعني ترى رأسها ويديها وساقيها ممكن. قال الرافعي: وهذا أشبه. قال النووي: الصحيح ما صحه البغوي. يعني هنا تلاحظ، حتى ذكر هذا في الحاشية، قال: هو المعتمد كلام الرافعي أن ما يبدو عند المهنة هذا هو المعتمد، كما ذكر يعني في الهامش. واعتمد جمع ما اقتضاه المتن من أنها معها كالأجنبي. وهذا في الحقيقة عليه أكثر المحققين من الشافعية، كما قال البغوي المنع، البغوي والبلقيني والنووي والقاضي حسين. فهذا والله أعلم، يعني طبعا تعرفون المعتمد، يعني إذا اعتمد المتأخرون من الشافعية قولا يجعلون المعتمد في المذهب، خاصة إذا اختلف الرافعي والنووي. لكن هنا مع النووي ما شاء الله جمع كبير من محققي الشافعية، والله أعلم، كأن هذا هو الأصح عند الشافعية، ويلتقي مع قول يعني الجمهور المنع. وإنما يعني ترى الذمية من المسلمة ما يراه الرجل المسلم، الوجه والكفين فقط. قال النووي: الصحيح ما صح البغوي وسائر الكافرات كالذمية في هذا، ذكره العمراني والله أعلم. قلت: واحتج البغوي لما قاله بقوله تعالى: أو نسائهن، وليست الكافرات من نسائهن، أي من نساء المؤمنات. هذه عمدة الجمهور الإخوة في هذه المسألة، يعني ما الدليل أن الذمية لا يجوز لها أن ترى إلى المرأة، لا يجوز لها أن ترى المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين؟ هذه الآية: أو نسائهن، أو نسائهن، يعني يجوز المرأة أن تبدي زينتها لنسائهن، نسائهن يعني نسائهن المؤمنات. فمفهوم المخالفة ماذا؟ أن النساء الكافرات لا يجوز لها أن تبدي لها يعني الزينة. فطبعا هذا الإخوة أيضا تفسير عامة السلف لهذه الآية، يعني جاء هذا عن عمر وابن عباس ومجاهد، مجموع هذه الآثار، يعني وإن كان في بعض أسانيدها ضعف، لكن يعني هو ضعف محتمل في الحقيقة خاصة في التفسير، ف يعني يحتج بهذه الآثار في تفسير هذه الآية، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. طبعا الذين قالوا أنها كالمسلمة ومذهب الحنابلة الذي صح الغزالي هنا من شافعية، استدلوا بدخول المشركات أو الذميات على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يهودية دخلت على عائشة ويعني وذكرت لها عذاب القبر مثلا وغير ذلك. لكن كما ذكر ابن تيمية قال لا يلزم أن ترى عورتها، ممكن أن تبدي لها الوجه والكفين، فهذا محتمل ما يمكن أن يستدل به. وكذلك يعني هم يذكرون أن القابلات يعني اللاتي يولدن النساء يعني كنا من الذميات، خاصة لما يعني فتحت البلدان وخاصة في بلاد الشام. لكن أيضا هذا كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن أولا هذا كرهه يعني السلف، ثم أيضا قال لا يلزم منه كشف العورة، وهذا متصور في زمانهم. كانت المرأة تلد وهي مستورة وقد ما ترى عورتها، يعني الله المستعان، بخلاف يعني ما حصل في زماننا والله المستعان. وأيضا قالوا هذا من باب الضرورة أو الامتهان. فالمعتمد والله أعلم أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر شعرها أمام المرأة الكافرة، وهذه مسألة الإخوة مسألة يعني مما عمت بها البلوى في زماننا، طبعا مع الخدم وأغلب الخدم غير مسلمات ويدخلن على النساء. فهنا فاتقوا الله ما استطعتم، ينبغي المرأة المسلمة أن تتقي الله تعالى، ويعني الأمر يسير على من يسره الله عليه، يعني لا يلزم أن تكون الخادمة 24 ساعة مع المرأة، فلما تدخل عليها تكون يعني تضع الحجاب، يعني الحجاب الذي يلبس في البيت تضع على رأسها. نعم والله أعلم، فهذا أسلم لها. بل قال الإمام العلامة الشيخ عز الدين بن عبد السلام إن المرأة الفاسقة في ذلك حكمها حكم الذمية، يعني أيضا الفاسقة ما ترى من المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين. لكن يعني وهذا ذكره الحنفية أيضا مع الشافعية هنا. وهذا يعني تابعه أكثر الشافعية، تابعوا ابن عبد السلام، لكن رده البلقيني قال والرد ظاهر وإن جزم به الزركشي. الله أعلم، هي لا تصل الله أعلم إلى حكم الكافرة، لأن الله قال ونسائهن، الفاسقة يعني عندها أصل الإيمان. طبعا هنا قال فيجب على ولاة الأمور منع الذميات والفاسقات من دخول الحمامات مع المحصنات من المؤمنات، فإن تعذر ذلك لقلة مبالاة ولاة الأمور بإنكار ذلك فلتحترز المؤمنة الحرة عن الكافرة والفاسقة، والله أعلم. قال الفرع الثالث، قال كل ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها وقلامة ظفر رجلها وشعر عانة الرجل وما أشبه ذلك، فيحرم النظر إليه بعد الانفصال على الصحيح. فينبغي لمن حلق عانته وكذا المرأة الحرة إن مشطت رأسها أن يواري ذلك. هذه مسألة لو أن شيء ما يجوز النظر إليه مثل شعر المرأة المسلمة مثلا، فسقط شيء من شعرها ثم رآه رجل أجنبي، هل هذا جائز أو غير جائز؟ فعند الشافعين لا يجوز، يحرم النظر إلى هذا بعد الانفصال، يعني ما لا يجوز النظر إليه متصلا يأخذ حكمه في الانفصال. وهذا مذهب الشافعية والحنفية أيضا، مذهب الشافعية والحنفية. وأما الحنابلة وهو قول عند الشافعي أنه قال هنا على الصحيح، في قول عندهم وهذا مذهب الحنابلة أنه يجوز النظر إليه، قالوا لزوال حرمته، لا حرمة له بعد الانفصال. وهذا والله أعلم يعني فيه توسعة. والمالكية فرقوا إذا أبين في حال الحياة فيحل، أما إذا كان بعد الموت لا يحل. هذا تفريق المالكية. وأيضا يعني يقال الأمور التي يستحيى من نظر إليها مثل الذكر أو كذا، هذه يعني الله أعلم، ينبغي يعني عدم التساهل في هذا. أما مجرد الشعر يعني فهذا زالت حرمته والله أعلم، والعلة من النظر الفتنة الآن غير موجودة، وهذا إنما يمنع من النظر إليه لأنها من المفاتن والجمال، وفي حال الاتصال يعني له حكم، أما مع الانفصال فيختلف الحكم والله أعلم. لذلك قول الحنابلة في قوة، قال: واعلم أنه حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى، لأنه أبلغ لذة، ما دام أنه ما يجوز النظر من باب أولى ما يجوز المس، فيحرم على الرجل إلى آخره. طبعا الإخوة هنا هذا يعني هذه القاعدة صحيحة عموما، وهذا قول جماهير أهل العلم. طبعا هناك بعض المسائل يستثنونها، مثل الحنفية مثلا يجيزون مصافحة المرأة الكبيرة، هذا موجود عند الأحناف مثلا، مع أنه يعني يحرم النظر يعني، لكن جوزوا هذا لأن العلة غير موجودة من الشهوة. لكن قول الجمهور كما عرفنا، ممكن ذكرنا هذا من قبل ما أدري، قول الجمهور يعني هو المقدم، لأن لم يرد دليل في هذا والله أعلم، والأصل بقاء التحريم، وما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. ثم ذكر هنا قال: فيحرم على الرجل دلك فخذ الرجل بلا حائل، نعم، لأن لا يجوز النظر إلى فخذه، فكذلك لا يجوز مسه، فإن كان من فوق حائل وخاف فتنة حرم أيضا. يعني أما إذا كان بدون فتنة ولا شهوة، مجرد كذا يعني وضع يد أو كذا، فهذا يعني لا بأس به. وقد يحرم المس وإن لم يحرم النظر، قد يحرم المس وإن لم يحرم النظر، فيحرم مس المحارم حتى يحرم على الشخص مس بطن أمه وظهرها. طبعا هم ليش ذكروا هذا؟ لأنهم إيش أصلا يجوزون النظر، فلما يعني طيب كيف الآن يجوزون النظر، هل معنى هذا تجوزون المس؟ فهنا كانوا يحتاطون لأنفسهم، لكن عرفنا أن الجمهور أصلا لا يجوزون ماذا؟ النظر أصلا، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، أن لا يجوز النظر أصلا إلى بطن الأم وظهرها. عند الشافعية تعرفون القول يعني والله أعلم، يعني لا يعني بعيد من ناحية العملية، أنه يعني يحرم عليه فقط أن ينظر إلى ما بين السرة إلى الركبة، هكذا قالوا، لكن يعني الأصل قول الجمهور. فأصلا عند الجمهور لا يجوز له أن يمس، لأنه لا يجوز له أن يرى. قال: وكذا يحرم عليه أن يكبس ساقها ورجلها، وكذا يحرم تقبيل وجهها، هذا مرة تضيق يعني ما يقبل أمه ولا، نعم سبحان الله. ولذلك عند جمهور العلماء أن هذا كله جائز، يعني الأخير يعني من قوله وكذا يحرم يكبس ساقها، ويجوز أن ينظر إلى الساق، كما عرفنا مواضع الزينة يجوز للمحرم أن ينظر إلى إليها في بالنسبة لمحارمه، فإذا احتاجت أن يكبس ساقها. طبعا إذا كان هناك فتنة وشهوة طبعا هذا لا يجوز قولا واحدا، لكن هو الآن يتعامل مع أمه يداويها، يهمز رجلها، يقبل رأسها وجهها، فهذا جائز. وذلك يعني ثبت في الحديث عند أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا يعني دخل ودخلت عليه فاطمة رضي الله عنها قام إليها وقبلها، وكذلك العكس يعني كان يعني إذا دخلت عليه أو نعم إذا دخل عليها قامت إليه وقبلته. نعم. قاله القفال: قال وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته وأخته أن تكبس رجليه، كما عرفنا هذا كله يعني خلاف قول جماهير أهل العلم والله أعلم. ولهذا قال القاضي حسين العجائز اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات للحرام والله أعلم. كان يوم عاشوراء يوم يتوسعون فيه من الزينة، طبعا هذا ما ورد في حديث صحيح، لكن يعني يقصد أن ممكن العجوز تكحل بعض محارمها الرجال، هذا يعني نرجع للعرف والعادة، إذا كان هذا ليس فيه فتنة فهذا لا بأس به. قال الفرع الرابع، قال يحرم على الرجل أن يضاجع الرجل، وكذا يحرم على المرأة أن تضاجع المرأة في فراش واحد وإن كان كل واحد منهما في جانب الفراش، كذا أطلقه الرافعي. طبعا الأصل في هذا حديث مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفضي الرجل إلى الرجل، لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ما يجوز أن يكون لحاف واحد بين رجلين. قال كذا أطلقه الرافع وتبعه النووي على ذلك في الروضة، وقيد النووي التحريم في شرح مسلم بما إذا كان عاريين. نعم، وهذا مهم لأن هذه العلة، وهذا القيد صرح به القاضي حسين والهروي وغيرهما، وقد ورد في بعض روايات ذلك. نعم، فلا بد من هذا التقييد، لأن ما دام أن كل واحد لابس لباسه، إذا كان لحاف واحد ما يضر، أن الفتنة هنا غير موجودة، ولهذا نص على هذا يعني أكثر المذاهب، يعني قالوا إذا وجد حائل جاز، أما إذا لم يكن حائل بينهما عاريين وتحت لحاف واحد هذا حرام، حتى لو ما نظر إلى الآخر، لأنه يحتمل يعني أن إذا نام أن يحصل تماس بينهما. قال وإذا بلغ الصبي والصبية 10 سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع، وكما عرفنا هذا يعني إذا كان يعني بدون حائل، أما إذا كان حائل فهذا يعني يقيد التحريم. قال النصوص الواردة في ذلك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع، مر أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وطبعا هذا قول جمهور وجب عند المالكية أنه على سبيل الاستحباب، عند المالكية أنه مستحب، الجمهور يقولون واجب. نعم، طيب. قال الرابع النظر لأجل النكاح، وذكر أنواع كما عرفنا أنواع للنظر. فقال الرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. تقدم النظر قد لا تدعو إليه حاجة، وقد تمس الحاجة إليه، قد مضى الضرب الأول، الضرب الأول الذي هو بدون حاجة، وفصل في هذا التفصيل كله بفروعه. نعم، هذا ذكر في الشرح. نعم، طيب. ثم الآن يتكلم عن النظر إذا كان بحاجة. كما تعرفون الإخوة القاعدة في هذا أن المحرمات إذا كانت لأجل، إذا كان تحريمها تحريم وسائل تباح عند الحاجة، فهناك محرمات تحريم مقاصد، يعني الشرع قصد تحريم هذا الشيء لذاته، الزنا محرم لذاته، فهذا ما يجوز أبدا، ولا في حال حتى عند الضرورة ما يجوز. صحيح المحرمات تباح عند الضرورات، لكن الأصل يعني، لكن مثلا أما ما حرم تحريم وسائل، يعني مثل النظر، الآن النظر حرم لأنه وسيلة إلى الزنا، فيباح عند الحاجة. قال الضرب الثاني ما تمس إليه الحاجة، والحاجة أمور منها قصد النكاح، فإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة ورغب في نكاحها فلا شك في جواز النظر إليها. وهل يستحب لئلا يندم لأن النكاح يراد للدوام أو يباح؟ الصحيح أنه يستحب، وهذا الإخوة مذهب جمهور العلماء، خلافا للمذهب عند الحنابلة قالوا مباح، الحنابلة على الإباحة لكن الجمهور على الاستحباب، وهذا هو الصحيح. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: انظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، رواه النسائي بن ماجه وحسن الترمذي وصاحب بن حبان وغير من الأخبار. انظر فهذا نظر الأمر للاستحباب هنا، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال ويجوز تكرير النظر ليتبين، طبعا هذا يقيد بالحاجة، يعني لأنه الأصل أن ما ينظر، لكن إذا نظر يكون هذا للحاجة، وسواء النظر بإذنها أو بغير إذنها. يعني هذا الإخوة عند الجمهور أيضا يجوز له أن ينظر إلى المخطوبة بغير إذنها، هذا عند جماهير أهل العلم. المالكية يكرهون هذا، قالوا لئلا يتطرق الفساق إلى النظر إلى النساء ويحتجون بأنه يريد خطبتها، هذا نظر إليه المالكية، عندهم سد الذرائع. لكن الجمهور على يعني الجواز طبعا لمن عزم وصدق في نيته، فيجوز له أن ينظر إليها. ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. قال: فإن لم يتيسر بعث امرأة تتأملها وتصفها له. نعم. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام بعث أم سليم إلى امرأة وقال: انظري إلى عقوبها وشمي معاطفها، وفي لفظ عوارضها يعني الأسنان فمها. يعني الحديث رواه أحمد. نعم. وهذا بالاتفاق، يعني بعث امرأة لتنظر إليه هذا باتفاق أهل العلم. اليوم يعني يستعمل الناس صورة، لكن الصورة الإشكال فيها أن قد تكون المرأة تزينت ولأجل الصورة، فإذا رآها بعد ذلك الحقيقة تفاجأ، فما ينبغي الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النظر إلى المخطوبة هذا فيه خير للمرأة وللرجل، ولهذا أيضا قال هنا: والمرأة أيضا إذا رغبت في نكاح رجل تنظر إليه، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها، قاله عمر رضي الله عنه. نعم. فهذا أيضا مستحب، أيضا المرأة لها رغبتها واختيارها. نعم. قال: ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرا وبطنا، ولا ينظر إلى غير ذلك. نعم. وهذا طبعا مذهب الجمهور الإخوة أنه ينظر إلى الوجه والكفين، وفي وجه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل، هذا بعيد يعني ها؟ كيف؟ ما بين السرة إلى الركبة، يعني هذا بعيد عن امرأة أجنبية ينظر إليها بهذه الطريقة. وهذا النظر مباح وإن خاف الفتنة لغرض التزويج، طبعا هذا واضح لو خاف الفتنة، أنه هو الآن يريد أن يتزوجها. وطبعا هناك قول أنه يعني ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، نسيت أنا قيده، لكن ما ذكر هذا،
ما ذكر
كأني رأيت، أنا ما أدري وين ولا. نعم. هو المقصود أن يعني بعض العلماء يعني يرجح هذا، أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فممكن أن يعني ينظر إلى مواضع الزينة منها، ينظر إلى شعرها ويعني وساقها ويدها، يعني يجوز له ذلك. قالوا لأن جابر رضي الله عنه قال: كنت أتخبأ لها، دائما يتخبأ لها وينظر إليها بدون علمها، فهذا يعني قالوا قد ينكشف منها ما هو أكثر من الوجه والكفين، ما مع ذلك يعني أجيز هذا. طبعا وإن كان هذا فيه ما فيه ممكن أن يعني يناقش مثل هذا الاستدلال أن هذا الآن للحاجة، ويعني وفي الغالب إذا ظهرت إذا خرجت يعني ممكن تكون كاشفة الوجه والكفين فقط، يعني هذا الغالب في الذي يظهر من النساء يعني العفيفات. وأيضا يستدلون بأثر أظن أثر عمر رضي الله عنه لما كشف ساق يعني أم كلثوم بنت علي لما أراد خطبتها، وأيضا هذا الأثر فيه ضعف، كان فيه انقطاع أو شيء كذا. ولا شك الأسلم نظر الوجه والكفين، يعني هذا قول جماهير أهل العلم، ويعني فيه ما كفاية والله أعلم. نعم. قال: وقت النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة. يعني النظر هنا تأمل يعني عند الشافعية أن ينظر إليها قبل الخطبة، قال لئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها، يعني قبل ما يروح يخطبها يشوفها يعني حتى بدون علمها أو كما عرفنا بصورة أو يرسل امرأة، المهم. وقيل ينظر حين تأذن في عقد النكاح. نعم، هذا عند المالكية لأنهم يكرهون بدون علمها، إذا أذنت في عقد النكاح ينظر. إذا قيل فلان تزوجتك وكذا وهي رضيت ثم بعد ذلك ينظر. وقيل عند ركون كل واحد إلى صاحبه. نعم، طبعا هو تأليل الشافعية جيد، وهذا أكرم لها ولأسرتها، يعني إن استطاع هذا لأن هذا جائز، ثم ينظر إليها في الخطبة يعني حتى يعني يطمئن مثلا، الله أعلم. وإذا نظر فلم تعجبه فليسكت ولا يقول لا أريدها لأنه إذا، والله أعلم. قال: والخامس النظر للمداواة، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها من مواضع الحاجة، النظر إلى المرأة الأجنبية لاحتياجها إلى الفصد والحجامة ومعالجة العلة، لأن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، رواه مسلم. لكن هنا قال الراوي وجابر قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. هذه زيادة مهمة، يعني كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم، يعني هي في مسلم، وعلى هذا ما يكون في هذا الحديث يعني دليل، لأن أصبح أخاها من الرضاعة أو لم يحتلم. وطبعا يعني هذا من الحاجات التي يعني قال بها عامة الفقهاء أن بالفعل المرأة يجوز لها أن تكشف يعني إذا احتاجت إلى العلاج، لكن ذكر الشروط هنا، قال: وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج خشية الخلوة. طبعا هذا عند اختلاف الجنسين، طبعا إذا عالجها رجل. ثم شرط ذلك ألا تكون هناك امرأة تعالج، وهذا مهم جدا، يعني ما يتساهل في هذا أن يعالجها رجل والمرأة موجودة، لأن يقولون نظر الإنسان إلى جنسه أخف، فنظر يعني المرأة إلى المرأة أخف. قال: وكذا وكذا يشترط في معالجة المرأة الرجل ألا يكون هناك رجل، يعني نظر الرجل للرجل أهون من نظر المرأة أجنبية إلى الرجل. قال هو الزبيري والروياني. قال النووي وهو أصح به قطع القاضي حسين المتولي، قال: ولا يكون ذميا مع وجود مسلم، أيضا هذا شرط ثالث. إذن عندنا أن حضور المحرم ثم يكون من يعني جنسها من نفس الجنس، يعني امرأة مع امرأة ورجل مع رجل، والثالث أن يكون مسلما، طبيب يكون مسلم، ولا يكون ذميا مع وجود المسلم، فإذا لم يوجد فهنا يجوز. وحتى عند الشافعية يقدم المجانس وإن كان ذميا، لأن هنا المسألة مسألة عورات، إذا كانت امرأة كافرة تقدم على رجل مسلم. نعم. قال: وأعلم أن أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدين،
وفي النظر إلى بقية الأعضاء يعتبر تأكد الحاجة، وفي النظر إلى السوأتين يعتبر مزيد تأكد الحاجة. قال الغزالي: وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر في العادة، والله أعلم. يكون يعني الأمر شديد ولا بد منه، يعني نسأل الله أن يسر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يستر علينا وعلى المسلمين ونساءنا ونساء المسلمين. وحتى يعني أذكر هنا عند الحنفية يعني قالوا من الشروط أيضا، قالوا أنه لا يمكن تعليم المحرم طريقة العلاج. تخيل لهذه الدرجة من عند الحنفية، محافظة على العورات وستر العورة. يعني إذا كانت مثلا للزوجة تستطيع أن تحقن زوجها إبرة وتتعلم هذا بشيء يسير واحتاج أن يحقن يعني في عورته أو كذا، فما تمكن الأجنبية بل يعني أو ما يمكن حتى الرجل، بل تتولى هذا الزوجة مثلا. ثم أيضا قال الحنفية هنا: وينبغي أن يغض بصره، يعني الذي يتولى هذا، ما ينظر إلا إذا يعني احتاج حاجة ماسة إليه، ما يستطيع أن يعالج إلا إذا نظر. ما إذا كان يستطيع أن يعالج بالمس فقط بدون أن ينظر، قال يجب عليه أن يغض بصر ما استطاع. فهذا كله يعني نبه عليه الفقهاء حفاظا على العورات. وطبعا يذكرون الصور في هذا، يعني الولادة واضحة يذكرونها، موضع الحقنة، يعني خدمة مريض مقطوع اليدين مثلا أو ما يستطيع أن يستعمل يديه ولا رجليه مثلا في الاستنجاء أو غيره، يذكرون مثل هذه الحاجات، الجروح، مداواة الجروح، إنقاذ إنسان من حريق أو غرق. قال: والسادس النظر للشهادة والمعاملة، فيجوز إلى الوجه خاصة. وهذا أيضا يعني عند الأمة الأربعة أيضا. قال: موضع الحاجة جواز النظر إلى ثدي المرضعة لأجل الشهادة على الرضاع، وكذا النظر إلى فرجها لأجل الشهادة على الولادة، وكذا النظر إلى فرج الزانيين لأجل الشهادة عليهما، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك. وقيل، هذا قاله الاصطخري من الشافعية، قال: لا يجوز كل ذلك، لأن الزنا مندوب إلى ستره، والولادة والرضاعة شهادة النساء مقبولة فيهما، والصحيح الأول عند الشافعية، يعني لأنه بالزنا هتك حرمة الشرع فجاز أن تهتك حرمته، وأما الرضاع والولادة ففي الجواب عنهما وقفة. ولذا في الحقيقة الشافعية هنا توسعوا خلافا لباقي المذاهب، يعني هنا ذكر صور في الحقيقة ما تجوز عند المذاهب من جواز النظر إلى ثدي المرضعة وإلى فرجه، يعني وكذا النظر إلى فرجها لأجل الشهادة، يعني تمكن امرأة فقط تنظر إلى يعني فرجها حتى تشهد أنها مثلا ليست ببكر، هذا ما يجوز أبدا، يعني خلافا للشافعية. هم توسعوا مراعاة للمحافظة على حقوق الناس، لكن أيضا ما يهدر جانب العورات، خاصة إذا يعني حصلت الكفاية بطريقة أخرى، يعني مثل ما ذكر يعني يعني شهادة النساء مقبولة في هذا، والله أعلم. قال: ولذلك يعني قيل يعني من الأقوال قيل يجوز في الزنا دون غيره. الزنا نعم هذا يعني الله تعالى ذكر أن الشهداء في مسألة الزنا 4 شهداء، فأما الرضاع والولادة وغير ذلك فتقبل فيها شهادة النساء. قال: وكما يجوز النظر لهذه الأمور كما كذا يجوز النظر لأجل المعاملة، يعني في البيع والشراء، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك. وتقيد الشيخ بالوجه فقط لأن الحاجة به تندفع والباقي ممنوع منه فبقي على أصله. وطبعا باقي المذاهب عندهم الوجه والكفين، لأن كما عرفنا ليس بعورة ويجوز النظر إليهما. وطبعا هم يقولون هذا لأن يعني قد يعني مثلا يكون هناك خداع مثلا أو غش في البيع والشراء، فيطالب امرأة فتدعي أنها ليست يعني هذه المرأة، فمن هنا جاءت هذه الحاجة يعني. طبعا الآن كل هذا ممكن يستغنى عنه يعني بتوثيق المعاملات وتقييدها يعني، الحمد لله. نتخيل في زمانهم قد يعني يحتاج إلى مثل هذا. وحتى يعني الشافعية هنا توسعوا في النظر في الحاجات، يعني حتى التعليم قالوا التعليم بقدر الحاجة، يعني فيعني قالوا مثل تعليم الفاتحة وبشرط التعذر من وراء حجاب وعدم الخلوة وعدم وجود المجانس. لكن الحمد لله هذه الأمور الآن الحمد لله يعني أصبحت سهلة، ممكن تعليم تتعلم المرأة من وراء حجاب، ويعني ويوجد من النساء من يقمن بهذا والحمد لله. فمن بغي للمرأة المسلمة أن تتساهل في مثل هذا بحجة التعليم أو غيره. قال والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز النظر إلى الموضع الذي يحتاج إليه في تقليبها. من مواضع الحاجة النظر لأجل الشراء قد ذكرناه في البيع فراجعه والله أعلم. أيضا هذا الإخوة يعني مشى عليه يعني أكثر أهل العلم، يعني هو يشتري هذه الأمة ويجوز له وطؤها بعد ذلك، فيجوز له أن ينظر يعني إلى مواضع الحاجة. وهذا يعني ثبت فيه أثر ابن عمر رضي الله عنهما عند عبد الرزاق، قال كان ابن عمر إذا أراد أن يشتري جارية قال فرضاهم على ثمن. يتأمل هذا ما يكون يعني بمجرد يعني أنه سيفكر، لا، راضاهم على الثمن وركن إلى البيع وخلاص، يعني يكون جاد في هذا، وضع يده على عجزها وينظر إلى ساقيها وبطنها، هكذا يعني ورد في الأثر. فهذا يعني جائز في الإيماء والله أعلم، يعني ورد عن ابن عمر ثبت عنه. ثم انتقل إلى موضوع آخر، يعني بعد انتهى من يعني أحكام النظر انتقل إلى بعد ذلك العقد. قال ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدين، افتقر الولي والشاهدان إلى 6 شرائط. قال الولي أحد أركان النكاح فلا يصح إلا بولي، لقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طبعا الآية واضحة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لو كانت المرأة تستطيع أن تتزوج بنفسها لما كان للعضل وجودا أصلا. العضل تعرفون معناه أن يمنع الأب أو الولي وليته أو ابنته من أن تتزوج. فالله قال فلا تعضلوهن، فدل هذا على أن أمر نكاح المرأة بيد من؟ بيد وليها. قال نزلت في معقل بن يسار حين حلف ألا يزوج أخته من مطلقها، وهو في البخاري. فلو كان للمرأة أن تعقد لما نهى عن عضلها، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. طبعا الحديث إلى هنا صحيح، لكن زيادة وشاهدي عدل هذه لا تثبت. قال الإمام أحمد ليس في هذا حديث صحيح، يعني في مسألة الشهود ما ثبت حديث صحيح، لكن الحديث الصحيح لا نكاح إلا بولي. هذا رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن المديني والبخاري، لا نكاح إلا بولي. وإن كان فيه خلاف الحديث، لكن الصحيح يعني أنه ثابت كما صححه ابن المديني والبخاري. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها. وفي رواية قال كنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية. روى الدارقطني بإسناد عشر صحيح. وفي الحقيقة هذا الحديث روى ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، والراجح وقفه على أبي هريرة، يعني هذا الحديث كله من كلام أبي هريرة. قال عن عائشة وهو موجود في البلوغ، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال إنه حسن. والحديث أيضا هذا فيه خلاف، لكن الأقرب الله أعلم أيضا تصحيحه. نعم. في كلام طويل لكن الأقرب أنه يعني يثبت. فهذا هذه أدلة واضحة في قول الجمهور. طبعا تعرفون خلاف الحنفية، خلاف الحنفية في ظاهر المذهب عندهم أنه يجوز أن تزوج المرأة نفسها أو أن توكل يعني أو يعني تكون وكيلة مثلا، ف يعني هذا عند الحنفية جائز. هناك أقوال أخرى في المسألة، يعني إن ولت أمرها رجلا من المسلمين وكان كفءا يعني جاز ذلك. ف لكن طبعا الإخوة عندنا أدلة والله أعلم ظاهرة ومحكمة في الباب، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن لا نكح إلا بولي. فيعني هذه أدلة يعني صحيحة وظاهرة في المسألة. ما نريد أن نتشعب، لكن هناك طبعا تعرفون المسألة هذه يعني فيها بعض الآثار عن الصحابة، يعني مثل أثر عائشة في الموطأ أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر ابن الزبير، زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر ابن الزبير، وعبد الرحمن يعني والد حفصة غائب كان في سفر، فزوجت عائشة يعني حفصة المنذر، فلما رجع قالوا مثلي يفتات عليه، فلما قيل إن هذه عائشة زوجته قال فأقرها. فهذا فيه إشكال إن كيف عائشة قامت بهذا التزويج. فالجواب عن هذا ذكر البيهقي، البيهقي ذكر يعني في السنن يعني أطال في المسألة ورد على هذه الآثار التي فيها إشكالات، وذكر أنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت يعني تجمع بين المرأة والرجل، فإذا جاء العقد يعني أمرت الرجال أن يعقدوا، فما كانت هي التي تعقد بنفسها. فقول هنا في الحديث زوجت يعني يتأول على أن المراد أنها كانت هي السبب في هذا الزواج، ثم بعد ذلك كما صح عنها هذا يعني بلفظ صريح أنها كانت بعد ذلك تأمر الرجال أن يعني يزوجوا يعني النساء. والله أعلم. طيب، من ذكر هنا قال بولي ذكر، قال ذكر احترز به عن الخنثى والمرأة، فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجابا وقبولا، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا بغير إذنه ولا غيرها، لا بولاية ولا بوكالة، ولا تقبل النكاح لا بولاية ولا بوكالة للأخبار. نعم، وهذا صحيح يعني عند جماهير أهل العلم، المرأة لا دخل لها في هذا أبدا. نعم، الولي ولي المرأة والذي يقول زوجتك ابنتي، طبعا هي قبلت في البداية، لكن العقد يحصل بين الولي وبين الزوج، أما المرأة لا دخل لها في هذا. ثم شرط الولي والشاهدين ما ذكره الشيخ والله أعلم، سيذكر هذه الشروط الآن بتفصيل، لكن ذكر هنا فرع. قال في التحكيم، قال روى يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي رضي الله عنه قال إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم، والمحكم يقوم مقام الحاكم. قال النووي ذكر المورد فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم 3 أوجه، قال أحدها لا تزوج، والثاني تزوج نفسها للضرورة، والثالث تولي أمرها رجلا يزوجها. نعم. طبعا هنا قال وهذا الذي ذكره في تحكيم صحيح بناء على الأظهر في جوازه في النكاح، لكن شرط المحكم أن يكون صالحا للقضاء، هذا يعسر مثل هذا الحال، فالذين اختاروا صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا وإن لم يكن مجتهدا. المسألة هذه الإخوة يعني كأنها في حالة ضيقة جدا والله أعلم، لأن هذه المسألة لا تخالف قول الشافعية في اشتراط الولي في العقد، يعني قال إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها، يعني المقصود لا ولي ولا حاكم. إيه نعم، يعني يوم يشبه هذا النساء التي يعيشن مثلا في البلاد الأجنبية وأقليات إسلامية مثلا، ما يوجد لهم مثلا يعني قاضي مسلم مثلا أو ولي أمر مسلم، فامرأة مثلا أسلمت وما عندها ولي، أولياء كلهم كفار، كما يشترط أن من يعني الشروط أن الولي يكون مسلما، هذه امرأة مسلمة وما عندها أهل مسلمين ولا يوجد حاكم، هي تحت ولاية كافرة، فهنا يزوجها يعني المسؤول عن المسلمين هناك مثلا مراكز إسلامية، مدير المركز الإسلامي مثلا هو المسؤول عن هذا. ولذلك النووي رحمه الله لما ذكر هذا الفرع في الروضة قال وليس هذا قولا في صحة النكاح بلا ولي، نعم يعني وليس هذا قولا في صحة النكاح بلا ولي، يعني بعضهم قد يتوهم هذا. والله أعلم. طيب، ثم قال ذكر شروط الولي: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة، إلا أنه لا يفتقر، لأنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. قال لا يجوز أن يكون ولي المرأة المسلمة كافرا، نعم لقوله تعالى والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالكافر ليس بناصر لها لاختلاف الدين فلا يكون وليا، وهذا الإخوة بالإجماع أن الكافر لا يتولى زواج المرأة المسلمة، وكذا أيضا لا يجوز أن يكون المسلم وليا لكافرة، نعم يعني حتى لو كان يعني قريبا لها لا يجوز أن يتولى نكاحها، لقوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فقطع سبحانه وتعالى الموالاة بين المؤمنين والكافرين، وهذا هو المذهب. نعم، وعلى هذا يعني أكثر العلماء جمهور أهل العلم على هذا، ويؤخذ من الآية ولاية الكافر للكافرة كما ذكر الشيخ في قوله إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، وهو كذلك على الصحيح، وهذا قول عامة الفقهاء. طبعا الذمية أو الكافرة من يزوجها؟ زوجها أبوها، أبوها كافر مثلها، ما يشترط إسلام الولي هنا. طبعا قال ولا بد أن يكون عدلا في دينه، فلو كان يرتكب المحرمات يعني في دينه هو، وإلا يعني هو قد يكون عنده الخمر وغيرها حلال، يعني ما يعتبر هذا نقص عدالته. قال الرافع فتزويجه إياها كتزويج المسلم الفاسق بنته، هذا سيأتي معنا. قال الحليمي إن الكافر لا يلي التزويج. قال وإن المسلم إذا أراد أن يتزوج بذمية، مسلم إذا أراد أن يتزوج بذمية لأن أبوها كافر مثلا، زوجه القاضي، نعم زوجه القاضي، والصحيح أن الكافر يلي للآية، نعم هنا قال وإن المسلم إذا أراد أن يتزوج بذمية زوجه القاضي، يعني هذا كلام الحليمي، ثم قال والصحيح أن الكافر يلي للآية، وهذا في الحقيقة مذهب أيضا الجمهور، قال والصحيح عند يعني الشافعية، وهذا مذهب الجمهور أن الكافر يلي للآية، بعضهم أولياء بعض، نعم. فهو يزوج يعني ابنته كافرة، فهو يزوج يعني مثل ما ذكر هنا ولاية الكافر للكافرة، يعني حتى لو كان الزوج مسلما. ثم شرط هذا أن لا يكون الولي قاضيا، فإن كان ولي الذمية قاضيا فلا يجوز مسلم أن يقبل نكاحها من قاضيهم على المذهب. نعم. هو لأن عموما لأن عند الجمهور يشترطون في القاضي أن يكون مسلما، يعني ما يمكن أصلا يكون قاضي كافر، هذا عند الجمهور. وإن كان الحنفية يجيزون تولية يعني القاضي الذمي على أهل الذمة، يعني كما أن الكافر يلي النكاح، فقالوا كذلك إذا كان أهل ذمة موجودين في بلاد مسلمين فيولي عليهم قاضي يعني منهم، هذا عند الحنفية يجيزونه. فعلى هذا يمكن أن يخرج هذا القول عن مذهب الحنفية، يعني لكن أن يحتاط ويذهب إلى قاضي مسلم يعني هذا أولى، يعني إذا كان يتزوج صحيح وليها كافر، لكن على الأقل ما يكون الذي يعني لا، هذا في حالة إذا ما كان هناك ولي، إذا كان هناك قاضي فقط يزوج، فهنا القاضي يعني ينبغي أن يكون مسلما، والله أعلم. قال: يستثنى من قولنا إن المسلم لا يلي أمر الكافر السلطان. نعم، وهذا يذكره الشافعية والحنابلة، فالمسلم لا يلي أمر الكافرة، لكن إذا كان هو الحاكم فيزوج نساء الكافرات، فإنه يزوج نساء أهل الذمة إذا لم يكن لهن ولي نسيب، ويتولى السلطان أمرهم بالولاية العامة. ثم قال: طبعا هنا أيضا ذكر مسألة ولا نكاح الأمة إلى لا، هذه ستأتي. قال: وقوله والبلوغ والعقل، أيضا هذا يعني قول جمهور أهل العلم، فالصبي والمجنون لا ولاية لهما، قال: لأنه مولى عليهما لاختلال نظرهما في مصلحتهما، فكيف يكونان وليين لغيرهما؟ أن الإخوة المقصود من لا نكح إلا بولي، لماذا؟ حتى ينظر الولي في مصلحة المرأة، المرأة قد تندفع وراء رغبتها وما تدرك مصلحتها وتنخدع بهذا الرجل، فهذا من تمام صيانة المرأة وحفظها، فلا بد أن يكون الولي يعني يحقق هذه المصلحة للمرأة، فاشترطت هذه الشروط: البلوغ والعدالة. ثم ذكر قال: ثم هذا في الجنون المطبق يعني المستمر، أما المنقطع ففيه خلاف، والصحيح أيضا أنه كالمطبق، نعم يعني لا يجوز. فعلى هذا تنتقل الولاية إلى الأبعد لا إلى القاضي، يزوج يعني ويزوج يوم جنونه دون يوم إفاقته، يعني الولي الأبعد يزوج في حالة الجنون دون الإفاقة، لأن وقت الإفاقة فيه خلاف، مدام الولي القريب أفاق موجود فلا يجوز أن يزوج الولي البعيد هذه البنت، فقال يزوجها يوم جنونه. نعم. قال: واعلم أن اختلال العقل لهرم أو خبل جبلي أو عارض يمنع الولاية أيضا وينقلها إلى الأبعد، وكذا الحجر بالسفة على المذهب. نعم، طبعا الإخوة بالنسبة للحجر بالسفة هذا عند الشافعية، يعني مثلا الآن سفيه يبذر ماله فيقولون هذا لا يجوز أن يكون وليا للمرأة، قال: لاختلال نظري في حق نفسه فغيره أولى، ولهذا ولي عليه فأشبه الصبي. لكن هذا خلافا للجمهور، الجمهور لا يشترطون الرشد في يعني الولي، يعني هو سفه على نفسه، لكن ممكن ترى هذا السفيه يعني يغار على ابنته ويزوجها لأصلح الرجال، لكن هو إيش مبذر في ماله. نعم، فقالوا هذا ممكن أن يكون، فهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا للشافعية. والشيخ بن عثيمين ذكر أن الرشد من أهم الشروط، يعني كأنه يميل إلى الشافعية، لكن في الحقيقة قال: الرشد في كل شيء بحسبه، فهو هذا الله أعلم المعتبر، أن يعني قد ترى في بعض الشروط إطلاق، لكن الله أعلم، يعني ينظر في كل شرط إلى ما يتعلق بالنكاح. فما نعم الرشد يعني على هذا، حتى يمكن يكون الخلاف يعني لفظي، والله أعلم. فلابد أن يكون يعني يوفر للمرأة الزوج يعني الصالح. أما إذا كان مبذر في مال، هذا لا علاقة له بالنكاح. ثم ذكروا هنا أيضا كثرة الأسقام والآلام الشاغلة، كل هذا أيضا يرجع لي يعني تحقيق العلة في الولي أو لا، هل يستطيع أن يوفر هذه المصلحة للمرأة أو لا، الله أعلم. وذكروا هنا الإغماء، كما تعرفون هذا مر معنا في البيوع كثيرا، يسلبون التكليف بمجرد الإغماء خلافا للجمهور. يعني واحد أغمي عليه يومين ثلاثة ما تسلب ولايته، تروح يروح يزوجون ابنته وهو يقول لا والله أنت مغمى ما عندك ولاية. يعني قال فإن كان لا يدوم غالبا فهو كالنوم تنتظر إفاقته، وإن كان يدوم يومين أو ثلاثة فقيل كالجنون. والصحيح المنع، شوف حتى الشافعية هنا يمنعون. فعلى هذا قال البغوي، لا صحيح، الصحيح المنع. إيش معنى المنع هنا؟ يمنع الولاية، فيعني تنتقل الولاية إلى إيش؟ إلى غيره، هذا المقصود. إن مثل قول هنا يمنع الولاية، قال اختلال كذا كذا يمنع الولاية، قال خلينا نكمل. فعلى هذا قال البغوي وغيره تنتظر إفاقته كالنائم، وجزم به في المحرر. نعم المنع ممكن، نعم صحيح. لا على هذا نعم. تنتظر يعني إفاقته مطلقا. ذكر في النعم هو الذي يفيد كلام الشيخين ماله الرملي، عدهم عد ذكر وقال إذا كانت المدة تدوم فوق ثلاثة انتقلت لولي البعيد، يعني قيدوها بالثلاث. لكن في الحقيقة يعني مثل ما ذكر هنا أيضا بعضهم، قال يعني إذا دعت حاجتها للنكاح، إذا كان الإغماء طويل جدا، يعني قالوا هذا غيبوبة بالسنوات، ممكن تنتقل ولاية وجاءها يعني خاطب كفء وأهل للنكاح ممكن، أما مجرد يومين أو ثلاثة فيعني في إشكال في الحقيقة. طيب الحرية احترز به عن الرق، فلا يجوز أن يكون العبد وليا لأنه لا يلي على نفسه، فكيف يزوج غيره؟ نعم. وقالوا أيضا هو مشغول بخدمة سيده وكذا، ومصالح النكاح تحتاج إلى تأمل وتفكر. وإن كان شيخ العثيمين يقول لا، يعني العبد ممكن أن يزوج يكون وليا، ولأن هذا ليس تصرفا ماليا. لكن في الحقيقة الإخوة هذا عليه الأمة الأربعة، يعني عامة أهل العلم يذكرون هذا من الشروط، والله أعلم. قال نعم لو وكله نعم غيره في قبول نكاح، فقط في قبول نكاح، فإن كان بإذن سيده صح قطعا، وإن كان بغير إذن السيد جاز أيضا على الأصح. هذه يعني يذكرها الشافعية، يعني إضافة من الشافعية في هذا الباب. وهل يجوز أن يكون وكيلا في جانب الإيجاب؟ نعم في جانب الإيجاب، يعني الإيجاب أخطر من مجرد القبول. قيل نعم كما يجوز أن يكون وكيلا جانب القبول، وصحيح عند الجمهور المنع، والفرق أن جانب الإيجاب ولاية. نعم جانب الإيجاب يعني هو الذي تظهر فيه الولاية، زوجتك ابنتي، هذا يعني يمنع أن يكون وكيلا فيه، والله أعلم، وهو غير أهل الولاية، تحتاج إلى مراجعات هذه. أنا ما رأيت كلام للباقي المذاهب فيها. قال القول والذكورة احترز به عن غيرها، فلا تكون المرأة ولا الخنثى وليين للأخبار السابقة، هذا واضح إخوة طبعا خلافا للحنفية. وقول والعدالة احترز به عن غيرها، فالفاسق هل يلي تزويج موليته فيه خلاف منتشر. المذهب أنه لا يلي كولاية المال، قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد أي رشيد. طبعا الحديث هذا رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي، والصحيح وقفه على ابن عباس، الصحيح أنه موقوف على ابن عباس. قال ولأن الفسق يقدح في الشاهد، نعم ما تقبل شهادته إذا كان فاسقا، بل حتى قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكذا في الولي كالرق. فطبعا إخوة هذا يعني نص عليه الشافعية والحنابلة موضوع العدالة، خلافا للحنفية والمالكية قالوا لا يشترط، لا تشترط. لماذا؟ لأن قالوا يعني الفسق شيء، والشفقة على المرأة وتحصيل مصالح النكاح شيء آخر. قال والناس في كل زمان يعني يزوجون بناتهم، حتى يعني الفساق، والأمر مشى على هذا. وطبعا يعني حتى الشيخ ابن عثيمين لما يعني ذكر هذا القول عند الحنابلة ومشى عليه يعني نبه إلى هذا، قال الآن مثلا حريق اللحية هذا يعتبر فسق، أن فعل شيء محرم، تخيل تسلب ولايته. حتى قال الشيخ لكن هذه المسألة لو طبقناها قد لا نجد أحدا يزوج موليته. وطبعا هذا كما عرفنا يعني كل شرط يكون بحسبه، بحسب يعني كما عرفنا العلة من وجود الولي، ويعني تحقيق مصلحة المرأة من الزواج واختيار الرجل الكفر. فإذا كان الفسق هنا ما يضر، نعم، أما إذا كان يضر نعم تسلب ولايته، مثل فاسق وزاني ويأتي للمرأة رجل فاسق وزاني مثله فيزوجه ويقبل به والمرأة لا تريد، فهنا تسلب ولايته. نعم، بخلاف بعض المعاصي التي لا علاقة لها بهذا، مثل الدخان أو غيره كبائر لكن ما لها علاقة بمصلحة المرأة. قالوا استثنى من هذا السيد فأنه يزوج أمته وإن كان فاسقا، لأنه يزوج بالملك على الأصح لا بالولاية، هذا كما استثنى نكاح الأمة إلى عدالة السيد. الله أعلم. وأعلم أن الرافعي قال إن أكثر المتأخرين أفتى بأن الفاسق يلي، كما عرفنا ما يمكن إلا القول بهذا، لا سيما الخراسانيون، واختاره الروياني وقال النووي، واستفتي الغزالي في ولاية الفاسق فقال إن كان لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به وليا، وإلا فلا. قال النووي وهذا الذي قاله حسن بغى أن يكون العمل به، والله أعلم. قال لو تاب الفاسق نعم يزوج في الحال، نعم ذهبت العلة، وذكر أقوال أخرى. قال أيضا ذكر هنا فروع يعني واضحة الإخوة، يعني الأعمى له أن يزوج أن يكون وليا. قال وأما الأخرس فإن كان له كتابة وإشارة مفهمة في الخلاف الأعمى، وإلا فلا ولاية له، والله أعلم. كل هذا يرجع لي تحقيق مصلحة المرأة في الزواج. قال واعلم أن هذه الشروط كما تعتبر في الولي كذلك تعتبر في الشاهدين، فلا يصح عقد النكاح إلا بحضرة شاهدين مسلمين، وإن كانت الزوجة ذمية. قال مكلفين حرين ذكرين عدلين، يعني في الظاهر، ويشترط مع ذلك أن يكون ممن تقبل شهادتهما لكل واحد من الزوجين وعليه، أن يكون سميعين بصيرين عارفين بلسان متعاقدين متيقظين إلى آخره. طبعا ذكر هذا الحديث لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. قلنا الإمام أحمد قال ليس فيه حديث صحيح، يعني في مسألة الشهود في النكاح هذه الزيادة لا تثبت. ولكن إخوة العبرة بهذا، طبعا هذا قول الجمهور، أن هل الشاهدان ركن في عقد النكاح؟ هذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، أن هذا ركن. وهذا الإخوة يعني هو الذي ينبغي أن يعني يعتمد ويرجح. أولا هذا الإخوة قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم، قول عمر وعلي وابن عباس، وإن كان ما ثبت في حديث لكن جاءت أثار الصحابة على هذا، وقول أكثر السلف. والله تعالى قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم في الرجعة، في الرجعة، فالابتداء من باب أولى. طبعا هنا مذهب المالكية يقولون يعني الإشهاد واجب مستقل وليس ركنا في العقد، لكن حتى على مذهب المالكية إن حصل دخول بدون حضور شاهدين يقولون يفسخ العقد وتكون طلقة بائنة، لأن هذا فسخ جبري من الحاكم. فتلاحظ حتى المالكية الذين لا يشترطون الشهود يفسخون العقد إذا وقع بدون يعني شهود. وطبعا عندهم إعلان النكاح هو الشرط، يعني خلافا للجمهور، فعندهم الإعلان كان يقوم مقام الشهادة وأبلغ منها يعني. وإن كان أيضا قول مالكية قال به ابن عمر والحسن وابن الزبير، كانت مسألة خلافية. لكن يعني طبعا الآن إخوة ما يمكن أن تحفظ الحقوق في الزواج إلا بالشهود وتوثيق العقد. حتى الآن توثيق عقد النكاح في المحاكم أصبح يعني أمرا واجبا، أمر ولي الأمر به، فما يسمى بالزواج العرفي أن يذهب إلى شيخ ويقول تعال أنا أريد زواج فلان وهذا أبوها وتعال اكتب لنا ورقة ووقع عليها، هذا ما يجوز أبدا. فهذا يعني محرم. لكن طبعا يبقى الأمر أن إذا وجد الولي وكان بالفعل يعني تحقق من هويته أنه هو صحيح ولي لهذه المرأة ووجد الشهود، ما نستطيع نبطل النكاح، لكن هذا محرم. أن النكاح صحيح لكنه لا يجوز، لأن هذا فيه ضياع للحقوق. إذا ما وثقت العقود غدا مثلا الأب يجحد أولاده، تراجع المرأة القضاء كذا، ما 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 يوجد أي شيء يثبت أن هذا والد هؤلاء أو هو زوج لك مثلا. فإذا لابد من الآن التوثيق يعني. طبعا إعلان النكاح الجمهور يقولون يصح لكن يكره بدون إعلان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعلان، أعلنوا النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وقال فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. حتى المالكية اشترطوا هذا، جعلوا شرطا. نعم، والله أعلم. طيب، قالوا اشترط في صحة عقد النكاح حضور أربع: ولي وزوج وشاهدي عدل. نعم، ويجوز أن يوكل الولي والزوج. فلو وكل الولي والزوج أو أحدهما وحضر الولي ووكيله، وعقد الوكيل يعني وعقد الوكيل لم يصح النكاح، لأن الوكيل نائب الولي. ما دام الولي موجود يعني نعم، فعقد الوكيل لم يصح النكاح. وقال هنا لعلة أن يكون الولي شاهدا في العقد فإنه لا يصح النكاح، أما إذا كان هناك شهود غيره فإنه يصح. ولا تتعجب أن أقول كيف ما يصح، هو ذكر هذا والله أعلم. يكتبون مسائل لكن نعم. يعني إذا كان أصبح شاهدا فكأنه ما أصبح وليا، ف وما يصلح أن يكون هذا الوكيل وليا، فهنا يعني يبطل العقد. لكن ما دام أنه أجازه مثلا وليس هو شاهدا، مجرد جالس وافق سكت، فهنا طبعا النكاح صحيح. ثم قال: وأولى الولاة الأب. هذه مسألة ترتيب الأولياء، ترتيب الأولياء كيف يرتبون الأولياء. يعني مثلا لو أن أخو المرأة زوجها بدون إذن الأب، هل يصح العقد؟ فطبعا هذا لا يصح عند جماهير أهل العلم، لأن الولاية لها ترتيب عند الجمهور. وسينبه الشارح على هذا، يعني هذا الترتيب على معتبر في صحة النكاح، هذا عند الجمهور. طيب الآن نأخذ قال أولى الولاة الأب. طبعا البداية بالأب هذا عند الشافعية والحنابلة، البداية بالأب، الأبوة تقدم هنا، خلافا للحنفية والمالكية يقدمون الابن على الأب، يقدمون البنوة على الأبوة. يعني مثل الميراث قالوا أن الابن يعني بضعة فمن من يعني من أمه، فهو أولى بعقد النكاح من أبيها، من أب المرأة. لكن عند الشافعية والحنابلة تقديم الأب، لأن المسألة هنا ليست مسألة ميراث وأيهما أقرب، وإنما المسألة مسألة ولاية وتحقيق المصلحة. وقالوا نظر الأب لا شك أنه يعني أولى من نظر الابن، الابن أصلا قد يكون غير موجود إذا كانت يعني بكرا، وحتى إذا وجد قد يكون صغيرا أو يعني بلغ قريبا، فما يكون له تجربة في الحياة بخلاف الأب. فطبعا يعني قول الشافعية والحنابلة أقرب والله أعلم. قال الأب لأن من عداه يدلي به. ثم الجد أي أبو الأب وإن علا، لأن له ولاية وعصوبة فقدم على العاصب فقط. طبعا هنا يعني يراعى أيضا جانب يعني أيهم أقرب، فنرجع إلى موضوع العصبات، لكن هنا تلاحظ قدم الأب على الابن لما عرفنا، يعني أبوة ثم إيش بنوة، لكن هنا عند الشافعية ما ذكروا الابن أصلا، قال ثم الأخ، خلافا للحنابلة هنا يذكرون إيش البنوة. فعند الحنابلة الأبوة ثم الابن، الابن ممكن يزوج يعني أمه يعني مطلقة مثلا، أو لكن هنا قال ثم الأخ من الأبوين أو من الأب، ثم ابنه يعني ابن الأخ، مثل ما في العصبات وإن سفلا لإدلائهم بالأب. ثم العم، أخوة عمومة لأبوين أو لأب، ثم ابنه ابن العم وإن سفل، ثم سائر العصبات. والترتيب في التزويج كالترتيب في الإرث إلا في الجد، فإنه يقدم على الأخ هنا. تعرفون كان في الميراث إيش يشتركون الميراث الإخوة والجد، لكنه يقدم على الأخ لأن يعني يتبع الأب بخلاف الإرث. قال وإلا في الابن فإنه لا يزوج بالبنوة وإن قدم في الإرث. طبعا هذا الإخوة خلافا لجمهور العلماء، عند الشافعية الابن أصلا ليس له ولاية، الابن ليس له ولاية عند الشافعية، لكن الجمهور يجعلون للابن ولاية في النكاح. طبعا الحنفي والمالكي عرفنا يقدمون الابن حتى على الأب، والحنابلة يعني قولهم ما شاء الله هنا يعني مرتب، قدموا الأب نعم لأن أولى من الابن، ثم ما بخسوا الابن حقه وضعوا الابن أيضا بعد الأب، ثم بعد ذلك الأخوة والعمومة. يعني هنا تصبح الترتيب عند الحنابلة كيف؟ أبوة وبنوة ثم أخوة ثم عمومة. وهذا يعني مشى عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. والذي يدل على قول جمهور يعني خلافا للشافعية حديث النسائي، أن في تزويج أم سلمة رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، يعني وذكر أنه يعني أولياؤها قد رضوا بهذا النكاح لكن ما كانوا موجودين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عمر، عمر ابن أم سلمة، فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام وزوجها. والإمام أحمد يعني استدل بهذا الحديث، وهو عند النسائي وبوب عليه النسائي من كاحل ابن يعني أمه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قال وجه عدم ولايته، طبعا هذا على مذهب الشافعية، ليش الابن ما يزوج أمه؟ قالوا إنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسب، فلا يعتني بدفع العار عنه. يعني وهذا ما أدري كيف، يعني هذه أمة، خلى النسب الآن، هذه أمك كيف ما يعتني بدفع العار؟ فهي تعليل الله أعلم ضعيف، يعني هم ربطوا الولاية بالنسب فقط، وهذا بعيد يعني، والحديث يعني يرد على هذا القول. قال: فلو شارك الأم في النسب كابن هو ابن عمها فله الولاية بذلك، لا بالبنوة، وكذا إن كان معتقا أو قاضيا أو تولدت قرابة من وطئ الشبهة، بأن كان ابنها أخاها أو ابن أخيها أو ابن عمها، فلا تمنعه البنوة التزويج بالجهة الأخرى، والله أعلم. يعني إذا كانت جهة أخرى يعني يزوج، ممكن أن يزوجها بهذه الجهة. طبعا هذا الإخوة يحصل بسبب قرابات، يعني مثل ما قال إذا كان الابن هو في الوقت نفسه وابن ابن عمها، يعني يصبح ما أدري الآن هذه كيف، لكن يعني يتصور هذا طبعا، وفي وطء الشبهة وكذا. قال: فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. نعم، فالمولى المعتق أي الرجل، يعني إذا كان هناك طبعا عتق يعني في هذه الصورة، ثم عصبة المولى، وهكذا على ترتيب الإرث لقوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. فإن كان المعتق امرأة، والمرأة ما تلي عقد الزواج، فالأصح يزوجها من يزوج المعتقة، الأصح يزوجها من يزوج المعتقة. شوف هذه المرأة المعتقة، من يزوجها هو الذي يزوج هذه المرأة، لكن برضا العتيقة، ولا يشترط رضا المعتقة. نعم، هي صاحبة الشأن، هي التي ستزوج الآن. وأما بعد موت المعتقة فيزوج من له الولاء، فيقدم ابن المعتقة في وجه تبقى ولاة الأب، والله أعلم. وإما هذه الآن مسائل قد ما تهمنا كثيرا. كذلك قال: لو خلف المعتق ابني أو خلف المعتق ابنين، قال ابن الحداد: يزوجها كل منهما على الانفراد كالنسب، والله أعلم. تزويج أو تزوج عتيق بحرة الأصل وأتت بابنة، زوجها بعد العصبات الحاكم، وقيل مولى الأب، ما الله أعلم. طيب، قال: ثم الحاكم، أي حاكم الموضع الذي هي فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. نعم، هذا كما ورد في بعض الأحاديث، يعني وثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا عند عامة العلماء. يعني إذا ما وجد يعني عصبات لهذه المرأة، وما فيه عتق، فتنتقل إلى السلطان. طبعا هنا يقول: طيب ليش ما يزوجها خالها أو الأرحام ما لهم علاقة بالولاية الإخوة؟ ليس كالميراث، الميراث هناك ميراث ذوي الأرحام، لكن هنا ما تنتقل الولاية لأرحامها، يعني خالها أو غيرهم من الأرحام، فالعصبات هم أصحاب الولاية. أما إذا ما وجد العصبات فتنتقل الولاية إلى الحاكم. قال: هذا الترتيب الذي ذكرنا في الأولياء معتبر في صحة النكاح، فلو زوج أحد وهناك من هو أقرب منه لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه الإرث، فلو زوج أحد منهم على خلاف الترتيب المذكور لم يصح النكاح، والله أعلم. هذا الإخوة أيضا عند جمهور العلم، والمالكية نعم يقولون هو واجب غير شرط، وأيضا قول عند المالكية أنه مندوب، يعني ممكن أن يمشى النكاح، والله أعلم. لكن الأصل الله أعلم يعني في هذا، يعني ما دام أن جماهير أهل العلم اعتبروا هذا، فالأصل يعني أن نمشي على ما اعتبروا المذاهب الأربعة وأهل العلم. يعني يجدد العقد، الله أعلم. لكن إذا يعني ما أدري إذا أجاز الولي النكاح، فقد يقال أن الأمر يعني فيه سعة. كان غائبا وكذا، ثم جاء وقيل لفلان تزوجت فلان. ف يعني
قصة عائشة،
نعم سنتم، نعم قصة عائشة رضي الله عنها. طيب قال: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض بنكاحها قبل انقضاء العدة. الخطبة هي التماس النكاح، ثم المرأة إن كانت خلية عن النكاح والعدة جازت خطبتها تصريحا وتعريضا قطعا، عن هذا واضح. مرأة غير متزوجة تخطب، وإن كانت مزوجة حرما قطعا. طبعا ما يجوز المرأة متزوجة وتخطبها، هذا تخبيب، تفرق بينها وبين زوجها. وإن كانت معتدة حرم التصريح بخطبتها، وأما التعريض فإن كانت رجعية حرم التعريض لأنها زوجة. فتلاحظ الآن المرأة التي في العدة إذا كانت رجعية، يعني طلقها زوجها طلقة أو طلقة ثانية فقط، امرأة رجعية، فهنا لا يجوز التعريض بنكاحها وقال لها هناك من هو خير منه وأنت جميلة وسيأتيك الخير اصبري أو كذا. فلا، هذه زوجة لفلان، يستطيع أن يردها في أي وقت حتى بدون رضاها. وإن كانت في عدة الوفاة، طبعا عدة الوفاة الإخوة بلا خلاف بين المذاهب أن يعني يعرض لها، طبعا التصريح لا يجوز لكن التعريض يجوز بلا خلاف. قال: وما في معناها كالبائن والمفسوخ نكاحها، فلا يحرم التعريض. بالنسبة للبائن طبعا قول عامة العلماء أنه يجوز التعريض، يجوز التعريض مدام خلاص قطع النكاح، طلقها ثلاثا لكن الآن في الطلقة الثالثة في العدة، أو مثلا كان هناك فسخ مثلا يعني تفريق لأجل الضرر أو كذا، فكان هناك فسخ للنكاح فليس هناك مثلا يعني ما كانت رجعية، فهنا يجوز التعريض. نعم لا خلاص بانت تكون خلية ما تكون في العدة، يعني ترجع الحال الأولى. والغريب أن عند الحنفية لا يجوز التعريض في كل الحالات في الطلاق للمعتدة، هذا يعني خلافا للجمهور. الحنفية يخالفون الجمهور في يعني هذه الجزئية، إذا كان الطلاق بائن وهي في العدة فهنا الحنفية يقولون أيضا لا يجوز التعريض، قالوا لإفضائه إلى عداوة المطلق. خلاص الآن بانت عنه، أصبحت أجنبية عنه، أو يعني نعم هي في العدة، آسف هي في العدة لكن ستصبح نعم يعني الآن المفسدة الأولى غير موجودة، يعني أنها زوجته ويستطيع أن يردها، فأصبح هو كغيره يعني من الخطاب. قال: لقوله تعالى، يعني جواز التعريض مأخوذ من قول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهو التعريض. قال: ولأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها فبت طلاقها، يعني طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، وهذا إيش؟ تعريض، آذنيني أخبريني. قالوا: فرق بين التصريح والتعريض بأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها، فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو غيرها، وفي التعريض لا يتحقق ذلك. نعم إذا قالها خلاص أنا يعني اضمني الزواج مني وخلاص اتركي فلان، فممكن تسوي مشاكل كذا حتى، أو تكذب في العدة تقول العدة انتهت والزوج الأول يريد أن يردها وهي في العدة لكن تكذب عليه تقول لا أنا لا انتهيت من ثلاثة قروء، من ثلاث حيض مثلا، فهذا كله جاء بسبب التصريح في نكاحها، أما التعريض لا يتحقق ذلك. قال: وهذا الفرق يصح فيما إذا كانت عدتها بالأقراء دون الأشهر، مع أن الصحيح أنه لا فرق بين العدة بالأقراء والأشهر، الأشهر ما تستطيع أن تكذب فيها، لكن ما في فرق بين هذا وهذا. قال: ثم ألفاظ التصريح ما كان نصا في إرادة التزويج، أريد أن أنكحك، وإذا حللت نكحتك، أما التعريض قال ما يحتمل الرغبة وعدمها، ما يحتمل الرغبة وعدمها، كقوله رب راغب فيك وإذا حللت فآذنيني، كما حديث فاطمة قال من يجد مثلك، منه ذلك يقول أنت جميلة وسيأتيك الخير إن شاء الله لا تخافي كذا. ثم هذا كله فيما إذا خطبها غير صاحب العدة، يعني أما صاحبها يعني زوجها الذي يحل له نكاحها فيها فله التصريح بخطبتها، طبعا هذا واضح يعني يصرح بخطبتها، والله أعلم. لا هذا في طبعا في بالنسبة للرجعية الأمر واضح، يعني هو خلاص ما يحتاج خطبة أصلا هو يرجعها مباشرة، لكن هنا يقصد هنا إيش إذا كانت بائن يعني
لا صار
يعني
لا فرض أن لو تزوجتي وطلقتي أنا بكون
ممكن، لكن هو ما قد ما ينفع هذا خلاص الآن فاته، لكن قد يتصور هذا في هذا الذي يكون إيش المفسوخ نكاحها، ممكن ممكن في الخلع مثلا أو
وإذا طلقها طلقة ثانية وانتهت العدة ما تكون بائنة،
يعني كما تكون في عدة
إيه بائنة إيه
صح
إيه صح يخطبها طبعا، يعني حتى الأجنبي صح يصرح له، هذه الإشكال الله أعلم هذا يعني ما خمس دقائق طيب ما عليه، أنا أطرح مسألة اللي ذكرها هنا ولا المشغولين طيب. قالوا النساء على ضربين ثيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها. تقدم لك ترتيب الأولياء من النسب وغيره، ولا شك أن أقوى أسباب الولاية الأبوة ثم الجدودة لكمال شفقتهما، فلهذا كان للأب والجد تزويج والجد تزويج البكر من كفء بغير إذنها صغيرة كانت أو كبيرة بمهر المثل، لقوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها. طبعا ليس أحق بنفسها من وليها يعني تزوج نفسها بدون إذن الولي طبعا لا، لكن يعني لا يجوز الولي أن يجبر الثيب يعني التي تزوجت وطلقت أو مات عنها زوجها. قال والبكر تستأمر، فقالوا فرق بين الثيب والبكر، قال البكر تستأمر يعني يطلب منها الأمر، وإلا فأمرها بيد إيش وليها، يعني لأن مفهوم الحديث الثيب أحق بنفسها، إذن البكر ليست أحق بنفسها بل الأحق بها وليها، لكن تستأمر من باب يعني طيب النفس، وإذنها صماتها، رواه مسلم في رواية وإذنها سكوتها، والإجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا. فهذه مسألة الإخوة مشهورة، طبعا الإخوة الثيب لا تجبر بالاتفاق، يعني كما عرفنا في الحديث الثيب لا تجبر بالاتفاق، وهذا ثبت في البخاري حديث خنساء بنت يعني خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، فالثيب بالاتفاق لا تجبر. طيب وكذلك غير البالغة يجوز إجبارها بالاتفاق، هذه مواضع الاتفاق في المسألة، غير البالغة يعني بكر غير بالغة، يعني بنت عمرها 9 سنين ما بلغت ووليها خاف عليها أن بعد ذلك مثلا إخوانها وكذا يزوجونها لغير كفر، فزوجها عقد على رجل صالح يحسبه صالح كذا وزوجها، هذا يجوز بالاتفاق باتفاق أهل العلم، كما زوج أبو بكر عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين ثم دخل عليها وهي يعني بنت 9 سنين. البكر البالغة هذه التي وقع فيها الخلاف، يعني البكر ما تزوجت من قبل وهي بالغة امرأة بلغت، فهل يجوز إجبارها؟ أو لا؟ الذي عليه ماذا بالشافعية؟ ماذا هنا كما قرأنا؟ الإجبار يجوز، قال صغيرة كانت أو كبيرة بمهر المثل. وسيأتي طبعا شروط لهذا، يعني زوجها لكفء، ويعني ما يكون بينه وبينها عداوة، يعني يذكرون بعض الشروط. لكن عندهم الإجبار يجوز إذا رأى أن هذا الزوج كفء وكذا، وكان هذه البنت ما تعرف مصلحتها فزوجها، فالزواج صحيح، النكاح صحيح عند الشافعي. وهذا مذهب الجمهور الإخوة، هذا مذهب الجمهور، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة قالوا لا يجوز الإجبار، لا يجوز الإجبار. والذي طبعا تقريبا رجحه ابن تيمية وأكثر العلماء المعاصرين رجحوا مذهب الحنفية أنه لا يجوز الإجبار. هذه مسألة صراحة يعني نعم تستأمر، نعم صحيح محتمل، لكن الإشكال أن مسألة ما كنت أتوقع أن فيها أدلة للجمهور، أدلة قوية جدا للجمهور، يعني هذا عليه عمل الصحابة والسلف والتابعين. هذا الإشكال اللي أوقفني صراحة، كنت قبل الدرس أكتبها بعد العصر، راجعت المصادر فتعجبت، كنت أظن أن ماشيين على الراجح في أذهاننا أن لا يجوز وخلاص انتهى الأمر في أحاديث. فهناك أحاديث في المسألة في المقابل معلولة وكلام طويل، فهذا نخليها إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.